أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في هذه الرواية التي ذكر المصنف أنه توهم أنها تدل تارة على بطلان المعاطاة واشتراط اللفظ في صحة المعاطاة، وأن المعاطاة لا تؤثر حتى الإباحة، وتارة كما فعل صاحب الرياض رحمة الله تعالى عليه بواسطة هذه الرواية ذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملك حتى إطلاق صحة البيع، ولكنه لضمينة هذه الرواية تفيد ملكا متزلزلا دائما غير لازم. وبحث المصنف رحمة الله تعالى على هذه الرواية فذكر أربع احتمالات بالنسبة لما استدل به من الرواية، وهو قوله سلام الله تعالى عليه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فذكر أربع احتمالات، واتضح أن الاحتمال الأول غير ناهض. الاحتمال الأول غير ناهض، فمدعي غير صحيح. ثم ذكر تقريبا آخر واستظهارا آخر من هذه الرواية يمكن بواسطته أن نذهب إلى اعتبار اللفظ في المعاطاة، اعتبار اللفظ في المعاطاة، وبدون اللفظ لا تؤثر المعاطاة شيئا. وقد ذكرنا هذا التقريب، ثم أشكل عليه هو، ثم قال فتأمل، إشارة إلى أن هذا الإشكال لا ينفع غير ناهض. عليكم السلام. هذا كله قد تقدم في الدروس السابقة، والنتيجة التي يتوصل إليها المصنف رحمة الله تعالى عليه بالنسبة إلى هذه الرواية يحصرها في هذه الجملة، وهي أن يقول أن الرواية لا تخلو عن إشعار أو ظهور. هذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام لا تخلو عن إشعار أو ظهور. حتى لو كان الكلام في الإشعار، أن الرواية مشعرة باعتبار اللفظ في صحة المعاطاة، فهذا يمكن رده بما اتفق عليه من أن الإشعار والذي هو مرتبة ضعيفة جدا من الظهور، هذا الإشعار فكلهم يقولون بأنه ليس بحجة، فليتوه في حجية الظهور. الإشعار ليس بحجة. نعم، لو كان هناك ظهور بناء على ما استظهره أخيرا المصنف، هذه الطريقة الأخرى، بأن هناك طريقة أخرى يمكن أن يستظهر من الرواية اعتبار اللفظ. لو كان يقول أن هناك ظهور وهذا الاستظهار تام، نعم حينئذ تتم دلالة الرواية. وعلى كل كلامه لا يظهر منه كلام المصنف، لا يظهر منه أن هذه الرواية تامة في الدلالة على اعتبار اللفظ. إذن الرواية لا تخلو عن إشعار، على كل الرواية لا تخلو عن إشعار باعتبار اللفظ في صحة المعاطاة. وما دام وصلنا إلى الإشعار فلنذكر روايات أخرى يوجد فيها هذا الإشعار أيضا، إشعار بما باعتبار اللفظ في صحة المعاطاة. فيذكر ثلاث روايات يدعي المصنف رحمة الله تعالى عليه أن هذه الروايات كالرواية السابقة لا تخلو عن إشعار. لا تخلو عن إشعار، وإن كان هو لربما سيعبر بالظهور الظاهر أن هذه الرواية كذا مثلا يستفاد منها، إلا أنه حتى هذا الظاهر، كلمة الظاهر التي يستعملها، فإنه يريد بها الإشعار. الروايات هذه التي تذكرها لا تخلو عن إشعار، والإشعار قلنا بأنه ماذا؟ ليس بحجة. طب ما هي هذه الروايات الأخرى؟ يقول هذه الروايات مثلا الرواية الأولى واردة في نفس ما وردت فيه الرواية السابقة، وهي هذه مسألة أنه واحد يجي للدلال ويقول اشتري لي هذه السلعة، فيقول الإمام سلام الله تعالى عليه هكذا اشترها اشترها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها. فنقرا رواية يحيى بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب او هذه الدابة وبعنيها اربحك فيها كذا وكذا. شوف الامام شنو يقول، دقق على تعابير الامام، قال لا بأس بذلك، اشتريها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها. هذه نص تعبير الامام سلام الله تعالى عليه، قبل ان تستوجبها او تشتريها. حتى بالابتداء ما معنى تستوجبها او تشتريها؟ هذه ذكر رأيان هنا في الاختلاف بين تستوجبها وبين شنو تشتريها. فقيل ان المراد من تستوجبها هو اشارة الى طريقة اخرى لايقاع البيع بين طبعا بين الدلال وبين ذاك المالك الاصلي، وهي طريقة الاستيجاب والايجاب. فهكذا يقول الدلال بعني هذه السلعة، فذاك ماذا يقول؟ بعتها. فهذا شوف بعنيها شنو؟ طلب الايجاب، طلب ايجاب البيع، بعنيها جاي يطلب ايجاب البيع. وهذه طريقة يعبر عنها الامام بالاستيجاب قبل ان تستوجبها او تشتريها. بعد هذا البيع والشراء العادي، مصاحب السلعة يقول بعتك هذه السلعة بكذا، وذاك يقول شنو؟ قبلت مثلا او اشتريت او ما شنو يقول بعد. زين، هذه الرواية كيف تكون مشعرة باعتبار اللفظ في المعاطف؟ احنا هذا مطلوبنا الأصلي، انه هذه الروايات الثلاثة فعلا هذه الرواية الأولى كيف تكون مشعرة باعتبار اللفظ في المعاطف، باعتبار اللفظ في المعاملة في البيع، بحيث تكون المعاطف باطلة بدون اللفظ باطلة. وهم محل الكلام طبعا المعاطف شنو؟ محل الكلام انه الاجابه والقبول لمن يكون بالتعاطي بالفعل، لفظ ما اكو، لفظ انشئ به هذه المعامله ما موجود، انشئت المعامله بالتعاطي. المعاطات محل البحث هو هذا. فكيف تدل هذه الروايه على طبعا على مستوى الاشعار على اعتبار اللفظ في المعاطات في البيع؟ نقول هكذا، نفس الطريقة التي ذكرناها وين؟ ذكرناها في الرواية السابقة. شوف هنا أنا شنو يريد يقول الإمام؟ الحكم اللي جاي يذكر الإمام هنا شنو هو؟ نفس الحكم السابق، يريد يقول له أنت يا دلال لا توجب البيع قبل أن تملك تلك السلعة. فأول شيء اشتريها من مالكها الأصلي، ثم بعد ذلك تسوي بيعها من هذا المشتري، بيعها من هذا الذي طلب الشراء. شوف هذا الحكم اللي يريد يقوله. كيف عبر الامام عن هذا الحكم؟ هكذا قال، شوف ولا تواجبه البيع، هكذا عبر ولا تواجبه البيع. ما المقصود ب ولا تواجبه البيع؟ هكذا يمكن ان يدعى لكي نقرب الاشعار. هكذا نقول لا تواجبه البيع، المقصود منها يعني شنو؟ يعني لا تنشئ البيع بالله، لا تواجبه البيع يعني لا تنشئ البيع بينك انت الدلال وبين هذا المشتري قبل ان ماذا تشتري تلك. لا تواجبه يعني لا تنشئ البيع بمن؟ باللفظ. شوف لاحظ هذا التعبير ولاحظ الحكم اللي المفروض انه هذا التعبير جاء لكي يوضح ذلك الحكم. الحكم يريد يقول هذا انه لا تنشئ انت البيع قبل من؟ قبل ان تشتري هاي السلعة. عبر عن نبيش الامام لا تواجبه اللي قلنا الظاهر بما في الانشاء اللفظي. فلو كان البيع يقع حتى بالفعل لغير الامام من تعبيره، لما قال ولا تواجبه البيع وانما لاتى بتعبير يشمل ايجاب البيع وانشاء بالفعل وبما بعد باللفظ. كان مفروض مثلا تشغل ولا تنشئ البيع، ولا تنشئ البيع الا بعد ان تستوجبها او تشتريها، حتى يكون هذا التنشئ هم شنو؟ هم يعود الى ايجاب البيع باللفظ وايجاب البيع بمن؟ بالفعل، بينما لم يفعل هكذا الإمام، وإنما عبر ب ولا تواجبه. طب ليش عبر ب ولا تواجبه؟ حتما لأن بايع، إيقاع البيع وإيجاب البيع هناك طريقة واحدة لإيجابه وإيقاعه، وهي أن يوقع بمن؟ بالله. طريقة ثانية ما أقل، وإلا لكان المفروض أن ذاك الحكم يجي هم بالطريقة الثانية. بينما ما عبر ب، فالتعبير يشمل إيجاب البيع بالفعل ويشمل إيجاب البيع بمن؟ بالله. هذا تقريب الاستدلال طبعا على مستوى شنو؟ الإشعار، وضعفه واضح لأنه أساس هذا الاستدلال طبعا على مستوى الإشعار بأنك هكذا أنت جاي تدعي يا شيخنا المصنف ولا تواجبه البيعة، شنو المقصود بها؟ لا تنشئ البيعة باللغة، فقرائب من الجبن. طب ولا تواجبه البيع، كما يمكن ان نوجب البيع باللفظ يمكن ان يوجب البيع بمن؟ بالمعاطاة. هذا ممكن ان يقال طبعا هذا من الكلام مثلا ممكن ان يرد بما ذكرناه سابقا ان السلعة لا تزال عند مالكها الاصلي، فكيف يمكنه ان يوجب البيع بمن؟ بالمعاطاة. واشرنا الى تأمل الى رد ماذا؟ رد هذا الاشكال. فالاشعار على مستوى الاشعار هكذا يدعي المصنف انه على مستوى الاشعار الروايه نادره، حتى لو قلنا بانها مشعره فبالاشعار ليس بحكمه. هذا بالروايه الاولى. الروايه الثانيه التي يدعي الشيخ ايضا انها مشعره باعتبار الله، فتفيد ان المعاطاه غير صحيحه ولا يترتب عليها اي شيء، هذه روايه العلاء الوارده في نسبه الربح الى اصل المال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع بيعا يعني مبيعا، لأن يعبر عن المبيع أيضا بما البيع، يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دوازده، أبيعك بده دوازده، أو كما في نقل الآخر أبيعك بده يازده. أدى هذا السؤال فقال، شوف الإمام شنو جاي يقول، فقال لا بأس، يعني لا بأس، إنما هذه المراوضة، مراوضة يعني المقاولة والمساومة، أي المفاوضة أحسن، مراوضة مقاولة. زين، ماذا يقول الإمام بعد ذلك؟ فإذا جمع البيعة، يعني جمع البيع، يعني شنو؟ عزم على البيع، وقول أجمعوا فأجمعوا أمركم ثم كيدون، أجمعوا يعني عزموا على أمركم. فإذا جمع البيع أو جمع البيع، يعني إذا عزم على البيع بعد ذيك المراوضة، خلي شو يسوي؟ جعله جملة واحدة، جعل البيع والمبيع جملة واحدة، يعني جعله مبيعا واحدة. يعني شنو؟ هسه هنشوف الرواية شنو معناها. ده دواد ده شنو معناها؟ هذا فدرة طريقة كانت معروفة عندهم، طريقة المرابحة. المرابحة أن هكذا طريقة الواضحة مالته، أن يقول له ترى أنا هذا المسجل مشتري بعشرة، زين ها مشتري بعشرة، وأبيع لك إياه ب12، يعني أبيع لك إياه ب10 وربح شقد؟ 2. النابذ شقد راح يصير 12. هذه المرابحة. هذا تعبير آخر عن المرابحة، يمكن أن هكذا يعبر بده دوازده، يعني أبيعك هذه السلعة كل 10 دراهم من ثمنها بطمعاش، يعني بالنتيجة ما نقول بالآخر، بالنتيجة بربح شقد من كل 10؟ 2. فإذا كان المبيع هو مشتريت 100، طب 100، فهكذا يقول له أبيع لك هذا المبيع ب10 وربح شقد؟ 2. وانا هم ببيت مشتري ب100، لا انا مشتري ب100، انا مشتري ب100 اشتريته ب100 وابيعك بربح كل 10 12، او كل 10 11. فيكون النتيجة ايضا، فتكون النتيجة انه شقد هذا يريد ربح؟ كل 10 يريد بها 2، يعني 20 راح يصير ربح، فكل شقد راح يصير؟ 120. هذا مورد السؤال. الإمام يقول له حسب طبعا ما فهمه بعض الشراح كما يعبر هو الشيخ المصنف حتى هذا بعض الشراح منه نانا بالهامش يقول المحدث الكاساني في نقل آخر مثلا في هدى الطالب من السيد المروج يقول هو سيدنا الجد المحدث السيد نعمة الله الجزائري. نعمة الله الجزائري صاحب زهر الربيع هكذا يقول الإمام هكذا قال لا بأس هذه الشغلة لا بأس بها ولكن شنو لا بأس بها متى يقول إذا كان المفروض لأن هذه القضية مراوغة يعني شنو مراوغة يعني هذه العملية طبعا هذا الشرح حسب ما فهمه بعض الشراح هذه العملية مساومة قبل لا ينشئون البيع خلي يساومون خلي يقول له أنا مشتري بمية وأريد أبيع لك إياه بمية وربح كل عشرة بيع باثناعش مثلا أو إيه يعني هكذا عشرة باثناعش أو عشرة بيع هذه بهدعش آية الثانية زين فيقول له بعتك بمئة وربح كل عشرة باثناعش أو ربح كل عشرة بمن بهدعش يعني بالنتيجة كل عشرة ربحها اثنين بعتك بمئة وربح كل عشرة اثنين أو ربح كل عشرة جد واحد زين فالإمام هكذا يريد أن يقول أنه هذه إذا كانت قبل إنشاء البيع لا بأس بها مو مكروه ما بيها بغضية بغض ما بيها مبغوضية ما بيها هذه العملية وأما إذا وقع في إنشاء البيع نلسى العملية كانت في مقام إنشاء البيع فهذه مكروهة فتجدوا إذا نرفع الكراهية يقول فإذا جمع البيع جعله جملة ماذا هكذا يقول جعله جملة واحدة يعني شلون جعله جملة واحدة بأن هكذا يقول زين هكذا يقول جمعه جملة واحدة يعني جعله مبيعا واحد يعني لا يعبر بمئة وربح كل عشرة اثنين لا خلي يقول هكذا أنا اشتريته بمئة وأبيعكه بمئة وعشرين هذه شنو ترتفع الكراهية حينئذ لا كراهية هذا بناء على ما فهمه بعض الشراح وإن كان البعض يذهب إلى الحرمة البعض يذهب إلى بطلان المعاملة إذا أنشئت بهذه الطريقة شوف هذا كله في فقه الحديث يعني هذا المراد من الحديث بناء على ما فهمه بعض المحدثين المصيبة وين تصير حينئذ أنه كيف تكون هذه الرواية مشعرة ببطلان المعاطات هنا الحديث هل تفهمنا أنه هذا الحديث هكذا يقول أن هذه العملية غير مكروهة إذا كانت في مقام المقاولة والمساومة والما أدري هي مفاوضة أو كما يعبر الإمام المراوغة وهذه العملية مكروهة إذا وقعت حين العقد يعني أنشئ العقد بهذه الطريقة أبيعك بمئة وربح كل عشرة درهم أو ربح كل عشرة درهمين هذا الدهشة وهذا الدهشة
وهذا
لا الرواية ايه داري رواية والظاهر انه هذا كان متعارف ايه خب تجارة بعد كانت عظيمة خب بين العراق وبين كذا ايه جعلت
المسلمات
من هذه مرابحة المرابحة يشترط فيها ذكر السعر اللي اشترى فيه انت ما جايبت لها في الدار لا يعني ما يقسم الربح على العشرات هو بمئة وقل له بيعكه بمئة وربح كل عشرة واحد او كل ربح كل عشرة ما قلت كل عشرة بواحد او كل عشرة باثنين لا وانما يقول له انا مشتري بمئة وابيعكه بمئة وعشرين او بربح عشرين هكذا هذه جملة واحدة
إيه؟
لا هذا المفروض انه هذا المبيع مو بعشرة هو حقيقة
كل عشرة
فالمبيع افرض زياد مئة شلون التدبر شلون يصير دهشة واردة يقول له ابيعك بمئة وربح كل عشرة بواحد او ربح كل عشرة باثنين المهم هسه هذا فقه الحديث بقي الكلام في أنه كيف هذا الحديث يشعر باعتبار اللفظ في المعاطاة بحيث تكون المعاطاة معنى باطلة باعتبار اللفظ في البيع بحيث تكون المعاطاة باطلة لأنه لا لفظ في المقام. زين شوف يا أخي احنا شنو فهمنا من الحديث؟ هذا اللي فهمناه انه هذه العملية مكروهة قبل العاقل مكروهة قبل العقد، لا ما بيها شيء قبل العقد ومكروهة في العقد. طب هذه اصل المطلب هو هذا. طب كيف عبر عن هذا المطلب حسب ما فهمه ماذا بعض الشراح؟ هذا الذي احنا ذكرنا انه اذا قام بهذه العملية قبل العقد فلا كراهية، واذا قام بهذه العملية حين العقد فماذا؟ فالكراهية ماذا؟ موجودة. فالكراهية موجودة، وحينئذ الظاهر من العقد ما هو؟ اللفظي، العقد اللفظي، لأنه في الحقيقة إذا هو هاي مورد السؤال بكلام، يعني جاي يقول له إذا ذكرت هذا الكلام قبل العقد فلا كراهية، وإذا شنو قيل له؟ إذا ذكرت شنو؟ كلاما في العقد، إذا ذكرت فما ورد الرواية شنو أصلا؟ الكلام. والكلام لا يمكن ماذا تصوره في عقد المعاطاة، في عقد المعاطاة. زين بينما هذا الحكم، هذا الحكم المفروض انه هذا حكم عام، يعني هذا حكم عام، يعني شلون عام؟ يعني لو كان العقد يمكن ان يوقع بنا بالمعاطاة لكان المفروض على الإمام أن يعبر بتعابير تشمل شنو؟ تشمل المعاطاة، يعني تشمل إيقاع اللفظ بمن؟ بالفعل. بينما الإمام ما عبر بهذه التعابير.
بعد ما
يعني هذا نفس الإشكال اللي نعيد الإبل، ولهذا هو يقول إشعار، وإشعار يعني يرد عليه شنو؟ يرد عليه بعض الإشكالات. زين هذا بالنسبة إلى الرواية الثانية، وبقت الرواية الثالثة صحيحة ابن سنان، هكذا يقول: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، أي نفس موضوع هذه الرواية الأولى، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب، يعني مثل الذي طلب، ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد، يعني بعد ذلك. يعني شو يريد يقول له؟ يريد يقول له اولا شو تسوي انت؟ تساوم، يعني تعامل. بعدين شو تسوي؟ تشتري له نحو الذي طلب، نحو يعني مثل، هنا انا مفعول به، ولهذا نقراها شنو؟ نحو، نحو الذي طلب. زين ثم توجبه على نفسك، يعني شنو ثم توجبه على نفسك؟ يعني ثم تشتريه من مالكه لنفسك. وحينئذ يرد هذا الإشكال، ثم توجبه على نفسك، إذا يعني تشتريه من مالكه الأصلي، فضيك الجملة السابقة العشر نصير، ثم تشتري له نحو الذي طلب، تشتري هو قال تشتري، بعد ماكو داعي يقول له ثم تشتري، ها؟ فحينئذ نضطر إلى أن نقول إنه هذه تشتري الأولى تساومه ثم تشتري، يعني أيضا شنو هو؟ في مقام المقاولة، لا وليس المراد بها الشراء هذا الأشياء. ثم عندما يقول ثم توجبه على نفسك، والخطاب للدلال، بعدين اشتري انت نفسك ثم بعدين شو تسوي؟ تبيعه. وهذا المطلب او الحكم الوارد هنا نفس الحكم اللي وارد في اصل ذيك الرواية والرواية الاولى اللي ذكرناها اليوم، وهو هذا انه لا توجب البيع قبل ان ماذا؟ قبل ان تملك هذا المتاع، قبل ان تشتري هذا المتاع. شوف بيش معبر الإمام، معبر ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه. تقريب الإشعار هكذا بأن يقال أن الظاهر دعاء، مجرد دعاء، الظاهر من توجبه وتبيعه ماذا؟ هو اللفظ. زين وهذا لا يتناسب إلا إذا كان المعاملة لا يمكن إنشاؤها إلا بالفعل، إلا بالله. يعني نفس التقريب اللي ذكرناه وين في الرواية الأولى، وهذه الرواية الأولى اللي هنا اليوم فعلا أول رواية ذكرناها. الإمام يريد يقول هذا الحكم أنه أنت لا تجب البيع، لا تنشئ البيع إلا بعد ما بعد أن تشتري. فبيش معبر؟ معبر ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه. وهذه تبيعه منه ظاهرة في اللفظ. فلو كان المعاملة ممكن أن توقع بالفعل أيضا لكان المفروض على الإمام أن يستعمل لفظا شاملا لإيقاع المعاملة باللفظ وإيقاع المعاملة بمن؟ بالفعل. بينما هو بيش عبر ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد ذلك. وهذه التعبيرات ظاهرة في ماذا؟ في إنشاء المعاملة بمن؟ باللفظ فقط وفقط. إذا المعاطاة لا يمكن أن تقع بمن؟ بالفعل. هسه هذا ما ادعاه رحمة الله تعالى عليه، وإن كان أنا على حد الشروح اللي راجعتها ما أدري بس 15 أو 16 أدري أكثر، كلهم لا يقبلون بهذا الإشعار أصلاً، حتى على مستوى الإشعار يقولون أصلاً لا يوجد حتى إشعار في هذه الروايات الثلاثة. هذه الروايات الثلاثة حتى على مستوى الإشعار ما هذا لو ولو سلمنا أن هناك إشعار فهو ليس ماذا بحجه، إلا أننا لا نسلم أصلاً هذه الروايات. شنو اللي بحجه؟ شوف وين كان إحنا هو يحج هنا بتقريب ما بتقريب الإشعار، إلا أنه هذا شيء مجرد شنو؟ مجرد كلام وتوهم، وإلا ترد عليه ترد على هذه التقاريب بالثلاثة بالرواية الثلاثة إشكالات لا يمكن تخلص منها، ليس هناك أي إشعار في هذه الرواية. نعم الأفضل اللي هي اليوم والأفضل. يقول سلام الله عليه يقول وكيف كان فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور كما يشعر به كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا، وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة ودعنيها وربحت فيها كذا وكذا، قال لا بأس بذلك اشتريها ولا تواجبه البايع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. شو تقريب الإشعار؟ فإن الظاهرة أن المراد من مواجبة البايع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري ويشعر به أيضا نفس المطلب، وهو ماذا؟ توقف صحة البيع اليمن على الله، فالمعاطاة باطلة. رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال قال قلت لأبي عبد الله هاي استهياز جهني بواجه تقريب ما أدري هو الإشعار. فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره حين العقد. وفي صحيحة ابن سينان لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي قلت ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد. هذا تمام الكلام في الإشعار. لا وين معطى وين في أن الملك المستفاد من المعاطات هل هو لازم أم ماذا أم جائز؟ وحسب الظاهر هذا اللي احنا استفهمناه اللي استهمناه انه الملك الحاصل للمعاطات ليس به لازم، لان صحيح احنا اسسنا القاعده والتي كانت تقتضي اللزوم، مو الا انه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عليه ثلاث مخصصات لهذه القاعده. حينئذ عند الشيخ وكان التم هسه ارجع لك على هذا وهذه الاشعارات هذه ما لها علاقه فيها، هذه كانت اصلا استطراد في البحث، هذه كانت استطراد في البحث. انا جاي اذكر لك ذات البحث الاصلي مانع انه قاعده اللزوم التي كانت تجري في الملك بصوره عامه وفي الملك الحاصل في البيع بصوره خاصه هل تشمل المعاطات ام لا؟ ذكر ثلاث مخصصات. المخصص الاول هذا كان الاجماع المخصص الأول كان الإجماع
عليه.
وهذا الإجماع هم البسيط وهم المركب ماذا هو شنو رد إلا أنه كانت له كلمة في الأخير قال المظنون قويا ماذا أنه مع عدم لفظين شنو الملك الحاصل الملك الحاصل بالمعاطاة شنو غير لازم. طب هذا ما رد إحنا ردينا قلنا الظن لا يغني عن الحق الشيء إلا بناء على تمامية شنو مقدمات الامتداد. الدليل الثاني اللي ذكر الأخبار هذه قلنا يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار بل يظهر منها أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار اللي قلنا هذا يستوجب شنو انصراف أدلة اللزوم إلى خصوص البيع الواقع مينا باللفظ فالمعاطاة ما وقعت اللفظ إذا تخرج عن قاعدة اللزوم. وثالثا السيرة
سيرة
لا ليش سيرة تامة حتى انه اشكل عليها انه بعض البعض الاخر ويكتفي بالمطابقه ونحن رددنا وقلنا بان الشيخ هكذا يقول ان الاعتبار بالاغلبيه كافي. نعم هم يكتفون بالتعاطي في المحقرات لانهم مع هذا يلتزمون بعدم اللزوم حتى انهم ينكرون على من يقول بانه الملك لازم. فالنتيجه ثم دخلنا الى هذا البحث الاستطرادي انه هناك روايه تدل على شنو على أن الإباحة لا المعاطاة لا تفيد شيئا أو كما يقول صاحب الرياض المعاطاة تفيد الملك المتزلزل هذه فرتيناها إلا أنه بس النتيجة إذن حسب هذا الكلام النتيجة اللي توصل لها الشيخ أنه الملك الحاصل المعاطاة إذا. ولكن مع هذا لحد الآن نحن لم نشترط نعم إذا كان إنشاء المعاملة بلفظ وإن لم يكن مستجمعا للشرائط فهذا شنو فهذا كافي في اللزوم فهذا كافي في اللزوم لحدنا أنا هذا اللي ذكرنا. وندخل في تنبيهات مسألة المعاطاة تنبيهات اللي راح يذكرها ما أدري شقد 8 ما أدري شقد 8 تنبيهات والامتحانكم للتنبيه زين تنبيهات بسيطة ما بيها أي شيء بعد المادة الصعبة في كتاب البيع أي إحنا الحمد لله والشكر خلصناها على ما يأتي لربما في مواضع قليلة جدا المطالب تكون شوية دقيقة شوية مخلص وإلا المادة دقيقة زين التنبيهات هذه التنبيه الأول التنبيه الأول هذا الذي نريد أن نحقق أن هذه المعاطاة اللي خبرتم بها في البيت هل يشترط فيها شرائط البيع أم لا؟ ومن يقول يشترط فيها شرائط البيع طبعا غير من غير الصيغة غير الصيغة لأننا عندما قلنا بأن المعاطاة صحيحة فمعنى هذا أنه شنو هو لفظ غير مشترط لفظ غير مشترط غير الصيغة من شرائط البيع هل تشترط في المعاطاة لكي تصح أم لا؟ مثلا أفرض في من شرائط البيع ذكر العوضين في العقد معلومية العوضين كون البائع بالغا أو العاقل حتى يحمل البائع والمشتري وهكذا شرائط البيع الأخرى اللي خذيناها هم شرائع وانقيناها باللمعة هذه الشرائط هل هي معتبرة في المعاطاة أم لا؟ ولكي نرد على هذا السؤال لابد من التفصيل بين من وبين من بين أنه أولا محل الكلام ما هو في أي معاطاة تتدين الكلام هل المقصود بها الملك أم المقصود بها الإباحة فإحنا قلنا مورد النزاع بين الخاصة والعامة المقصود بها الملك ولكن ماذا نفعل للشيخ الجواهر ماذا نفعل لأنه قال أنه محل النزاع وين تذكرون المعركة بينه وبين المحقق الثاني جواهر كان يقول هكذا محل النزاع هو المعاطات المقصود بها ماذا الإباحة إذن هذا عندنا تفصيل وتفصيل ثاني بناء على أنه محل النزاع وهو الصحيح الذي ادعيناه أنه محل النزاع هو المعاطات المقصود بها التمليك فوق هذا نكون نفصل به حتى نقدر نجاوب على ذاك السؤال انه هاي المعاطاة التي قصد بها التمليك هل تفيد الإباحة كما قال البعض ام تفيد الملك كما قال البعض وحينئذ اذا كانت تفيد الملك هل تفيد الملك اللازم او تفيد الملك المتزلزل هذه كل هذه التفصيلات يجب أن نفصلها حتى نتوصل علما إلى الفتوى التي نريد أن نفتي بها.
أي لا تترى قرأتني
زين. فبداية المسألة هكذا يبدأ رحمة الله تعالى عليه. وإن كان ترتيب الشيخ أبدا مو فني، الترتيب الفني كان يقتضي شوفا في التفصيل هذا اللي يبدي بيه اللي أحنا نتبه، بينما هو بادي بشيء وبعدين يخلف تفصيل ثاني وبعدين يرجع ذاك التفصيل الأول ويفصل وما أدري شو. المهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول المعاطاة قبل اللزوم بيع عرفي. بس يا معاطاة اللي قاعد تتكلم فيه ها، يقول ايه بلي اللي تفيد الملك، التي تفيد الملك سواء كان ملك لازم او ملك ماذا جائز. فشوف بما راح يبدي اذن في المعاطاة التي تفيد الملك، التي تفيد الملك. يقول هذه المعلومة خذها اولا، هذه المعاطاة قبل اللزوم. شنو يعني قبل اللزوم؟ يعني قبل ان يرد احد الملزمات. احنا احد الملزمات من المعاطاة مو مثلا ثلاث العواطين، مثلا التصرف ما ادري ايه هو. طب لا، قبل اللزوم. طب ليش قبل اللزوم؟ وبعد اللزوم احكي لي. لا طب بعد اللزوم هذا متفق عليه انه بيع، ما به شيء بيع هذا. قبل اللزوم بناء على ان المعاطاة تفيد الملك، هل هي بيع ام لا؟ شنو يعني هل هي بيع؟ عرفا لو شرعا جاي تتكلم، عرفا جاي تتكلم بيع ام لا؟ الظاهر ان المعاطاة قبل اللزوم بيع عرفا، هذا الظاهر. بل نترقب ونقول من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد انه لا كلام في ان المعاطاة ان المعاطاة حتى عند القائلين بكونها فاسدة كالعلامة مثلا في النهاية، ايضا هؤلاء يقولون انها بيع عرفي. حتى هذول يشوف اللي يقولون ان المعاطاة فاسدة كالعلامة مثلا في كتاب النهاية، وان قلنا احنا سابقا انه ثبت رجوعه، تذكرون ثبت رجوعه عنه في كتبه الاخرى. المهم يقول حتى عن الفساد، حتى هؤلاء يعترفون بأن المعاطاة بيع عرفا. من عرفته أن المعاطاة ماذا؟ المعاطاة بيع عرفا، هذا أصل المطلب. المعاطاة بيع عرفا، من عرفته؟ من يقول أنها بيع عرفا؟ يقول لأنه عندما نراجع الدليل الذي أقيم على صحة المعاطاة وكونها بيعا، هذا الدليل الذي ذكر على صحة المعاطاة وكونها بيعا، يا دليل مثلا من جملة الأدلة هذا أحل الله البيع. يتمسكون بهذا القول سبحانه وتعالى، أحل الله البيع عليما على كون المعاطاة بيعا، ولا يصح أن صحة هذا الاستدلال متوقف عليما على كون المعاطاة بيعا عرفا، لأنه مو قلنا احنا مو جلنا نقول أنه الشارع في باب المعاملات شنو ممضي ويتكلم حتى بال المعاملات العرفية الموجودة، فأحل الله البيع، أي بيع هذا؟ البيع العرفي، هكذا يستدلون. شوف البيع العرفي، فالمعاطاة بيع، فشوف كيف يقولون فالمعاطاة بيع، أتاخذ استدلال شنو؟ أن المعاطاة بيع، شنو؟ عرفا، هو هذا اللي احنا نريد نثبته. إذا لحد هنا هذا اللي نريد نقوله، أن المعاطاة على القول بإفادتها الملك بيع عرفا. هذا اللي ذكرنا زين. وبناء على كونها مفيدة علما للإباحة، يقول من حيث العرف أيضا هي بيع عرفا، هي أيضا بيع التي ماذا؟ التي تفيد الإباحة. المعاطاة التي تفيد الإباحة بيع عرفا، إلا أنه ماذا نفعل للشارع؟ الشارع لم يرتب الأثر الذي كان مقصودا منه اللي وياه هو التمليك، وإنما ماذا؟ رتب إباحة. وحينئذ على هذا القول أن المعاطاة التي تفيد الإباحة أيضا بيع عرفان، نفهم شنو؟ نفهم من أولئك الذين يقولون أن المعاطاة ليست بيعان، ماذا يقصدون ليست بيعا؟ لا تقول ليست بيعا عرفا،
لا
هي بيع عرفا، عندما ينفون البيعية عن المعاطاة فهذه المعاطاة ليست بيعا، لا يقصدون انها ليست بيعا عرفا، وانما هي ليست بيع شرعي، لان البيع الشرعي بي البيع الشرعي يفيد يفيد الملك اللازم. ايه البيع يفيد ماذا؟ الملك اللازم. البيع الصحيح شرعا يفيد الملك اللازم، وهاي فماتها اصلا هاي ما تفيد ملك، ماذا تفيد؟ تفيد البيع، فهي ليست بيع. يعني شنو ليست بيع؟ ليست بيع ماذا؟ شرعا. اذا المعاطاه التي تؤثر الملكيه والتي تؤثر الاباحه ماذا؟ بيع عرفا، ولكن هذا بناء على من؟ على ان المقصود بهذه المعاطاه شنو؟ التمليك، البيع. بناء هذا على ما اخترناه سابقا من ان محل النزاع هو ماذا؟ في المعاطاه المقصود بها ماذا؟ التمليك. وفي المعاطاه المقصود بها التمليك، سواء اثرت الملكيه سواء اثرت ماذا؟ الاباحه، فهي عرفا ماذا؟ بيع. فهي عرفا ماذا؟ بيع. واما بناء على ما ذهب اليه الجواهر، بناء على ما ذهب اليه صاحب الجواهر من ان محل الكلام والنزاع هو المعاطاه المقصود بها ماذا؟ الاباحه، حينئذ لا اشكال في عدم كون هذه المعاطاه بيعا، لا عرفا ولا شرعا. لا عرفا بريء، العرف لا يسميها بيع، لان العرف ما الذي يسميه بيع؟ اذا هذا المقصود ماذا؟ بيع. اما هنا انت يا صاحب الجواب تقول انه ليس المقصود البيع وانما الاباحه، من الاباحه فليست بيعا عرفا، كما انه ليست بيعا ماذا؟ شرعا، ليست بيعا شرعا. زين، وحينئذ ندخل في اصل المطلب. حتى طب تقولون العرب لا تيهون، احنا شنو شان سؤالنا؟ ان المعاطاه هل يشترط فيها شرائط البيع غير الصيغه طبعا ام لا؟ يشترط فيها شرائط البيع ام لا؟ بناء على هذا التفصيل شوف فصل الشيخ شنو بدا بمن؟ بالمعاطاه المقصود بها التمليك، بعدين راح للمعاطاه المقصود بها شنو؟ الاباحه، فقالها لا تفيد ليست بيعا لا عرفا ولا شرعا. فانت شنو يشترط ام لا يشترط؟ يقول خلينا نخلي الاول خلينا نضبط الثاني. هذا بناء على ان المقصود بالمعاطاه هو الاباحه، هل يشترط فيها شرائط البيع ام لا؟ طبعا شنو غير ام جاي نعيد ونكرر؟ شنو هو غير الصيغه؟ يقول طبعا هذا كلام لهم يمكن انه يشترط ام لا يشترط، فيما اذا لم يكن هناك دليل خاص على من؟ على الاشتراط. اما اذا اجانا دليل وقال هذا العلم بالعوضين مشترك حتى في هذه المعامله اللي انتم جاي تسمونها معاطات، طب لا اشكال فينا اللي يبقى يقول مشترك. كلامنا احنا يشترط ام لا يشترط في اي مقام؟ في مقام الشك، في مقام الشك وعدم دليل خاص على شنو؟ على الاشتراط. ماكو اشتراط. نشوف انه يشترط العلم بالعوض، يشترط ذكر العوضين في مقام ما ادري هو الانشاء ام لا؟ يشترط العلم بالعوضين ام لا؟ هذا في مقام الشك، حينئذ ماذا نفعل؟ هل يشترط ام لا؟ يقول فقط بناء على ما ذهب اليه صاحب الجواهر، حينئذ المساله واضحه. شلون المساله واضحه؟ وهي ليست بيع، هذه ليست بيعا مو؟ اذا ليست بيعا فكل الادله والخطابات التي ذكرت بها كلمه البيع اللي تذكر الشرائط، طب هذه ما وارده وين في هذه المعامله؟ لان المفروض انها ليست بيعا اذا كان المقصود هو الاباحه وهذه مو بيع. فاذا اجانا اذا اجتنا روايه تقول في البيع يشترط العلم بالعوضين، هذه لها علاقه بمحل الكلام؟ ما لها علاقه، لان هذه ليست بيعا بناء على كون المقصود بالمعاطاه الاباحه هذه ليست بيعا. هذه مرحله خلصناها. اذا كل الخطابات الشرعيه الماخوذ بها كلمه البيع اللي تذكر الشرائط ما لنا علاقه شنو بها، ما نقدر نتمسك بها لاثبات الشرط وين في هذه المعامله، يعني معامله خاصه ما لها علاقه بنا بالبيع. شلون اذا شكينا بشرط، اذا شكينا بشيء يشترط ام لا؟ يقول حينئذ تصل النوبه الى ان نرجع الى الدليل الذي دل على صحه هذه المعامله. اي معامله؟ معاطاه مقصود بها ماذا؟ الإباحة. ويقع ماذا؟ الإباحة. نرجع للدليل أدلة هذه المعاملة الخاصة ونشوف أنه في هذا الدليل يشترى يعتبر هذا الشرط الذي شكينا به لو لا. ما هو الدليل الذي دل على صحة هذه المعاملة؟ شيء مؤثر. الشيء الأول الناس مسلطون على أموالهم. الناس مسلطون على أموالهم يقتضي ماذا؟ صحة هذه المعاملة. وحينئذ إذا شككنا في أنه يشترط العلم أم لا، فرضا يشترط العلم أو لا، الناس مسلطون على أموالهم يعني شنو؟ يقدر يبيع حتى مع عدم العلم شنو؟ بالعوضين. هذا مطلق، الناس مسلطون على أموالهم في كل حال حتى لو كان منه المبيع شنو؟ غير معلوم. فالقاعدة ماذا تقتضي حينئذ؟ عدم الاشتراط، إلا طبعا شنو؟ إذا قام دليل خاص على الاشتراط فحينئذ نتبع هذا الدليل، نترك هذا العموم ونتبع ذاك الدليل. هذا الدليل الأول الناس مسلطون على أموالهم، وقد اتضح أنه على بناء على هذا الدليل تكون القاعدة عدم الاشتراط. إذا شكينا يشترط أم لا تكون القاعدة عدم الاشتراط. والدليل الآخر السيرة، السيرة العقلائية والمتشرعية، يا دليل آخر على صحة هذه المعاملة، معاطاة مقصود بها الإباحة. حينئذ تكون النتيجة بالعكس. إذا شوف إذا كان دليلنا في صحة هذه المعاملة الخاصة هو السيرة، أنه سيرة عقلائية منضبط أو سيرة متشرعية جارية على صحة هذه المعاملة، معاطاة مقصود بها الإباحة، تقع إباحة. وإذا كان دليلنا السيرة فالنتيجة إذا شككنا في أن الشرط الفلاني يعتبر أم لا، نقول أن القاعدة تقتضي ماذا؟ الاشتراط. تقتضي الاشتراط. ليش تقتضي الاشتراط؟ لأن هنا بعد ما عند مثلا بالدليل الأول كيف نفيت الاعتبار؟ تمسكت بما؟ بالعموم. تمسكت بالعموم، الناس مسلطون على أموالهم على أي حال سواء كان معلوم العوض أم لا. بالسيرة ما عندك عموم، هذا حتما سامعين إيه. السيرة والإجماع ماذا؟ دليل لبي، دليل لبي ذاك لفظي، هذا دليل لبي. والدليل اللبي يتمسك بالمقدار المتيقن منه، هو حجة في المقدار المتيقن منه. حينئذ ما هو المقدار المتيقن منه؟ إذا كانت هذه المعاملة جامعة لكل الشرائط اللي وين مشترطة في البيع. فإذا شكينا أنه يشترط العلم بالعوضين أم لا، نقول نعم يشترط، وبلا هذا المعلومية بلا هذا الشرط هذه المعاقات غير صحيحة. طبعا المعاقات المقصود بها شنو؟ الإباحة كما قال منه صاحب الجواهر. وأما إذا كان المقصود بالمعاقات الملك كما اخترناه نحن فهذا ما سيأتي. يقول وينبغي التنبيه على أمور: الأول الظاهر أن المعاقات قبل اللزوم على القول بإفادتها الميل بيع عرفان، بل الظاهر من كلام المحقق أنه مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة كالعلامة في النهاية. ودل على ذلك أن المعاطاة بيع عرفان تمسكهم له بكون المعاطاة بيع بقوله تعالى أحل الله البيع. وأما على القول بإفادتها للإباحة فالظاهر أنها بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا الإباحة، فنفي البيع عنها في كلامهم ومعاقد إجماعاتهم هو البيع شنو؟ المفيد شرعا اللزوم زيادة على الميل. هذا على ما اخترناه سابقا من أن مقصود المتعاطيين في المعاقات التملك أو التمليك في نسبة أخرى وهو صحيح، التمليك والبيع. وأما على ما احتمله بعضهم بل استظهره كما سبق صاحب الجواهر من أن محل الكلام وما إذا قصد مجرد الإباحة فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا. وعلى هذا نرجع لنفس المطلب، يشترط فيها لو لا، يقول أبدي بالثاني هذا فيما لو كان المقصود الإباحة. وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة. وعلى هذا يهوه إنه محل هذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر. وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم. العموم هو الناس مسلطون والخصوص ذاك السيرة. وحيث أن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم الناس مسلطون على أموالهم كان مقتضى القاعدة، وفي حالة الشك اعتباري شرط في هذه المعاملة الخاصة المعاطاة هو نفي شرطية
غير ما ثبت شرطيته بدليل خاص. قلنا فإذا أكو دليل خاص فلا تقلنه بحال العموم. كما أنه لو تمسك لها بالسيرات لو كان دليل شرعيات هذه المعاملة هو السيرة القلائية المضاة أو المتشبعية كان مقتضى القاعدة العاد. يعني جنو العاد القاعدة ما لا تقتضي الشرطية إلا ما هو لا ما خرج. والحاصل أن المرجع على هذا إذا كان المقصود مجرد الإباحة عند الشك في شروطها هي أدلة هذه المعاملة سواء اعتبرت في البيع أم لا. وبعد ما لنا علاقة إحنا بما في الخطابات اللي شنو ما قل بها كلمة البيع لأنها طموح ما لنا علاقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.